إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة، فرسالته رحمة للإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل تعدت رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العالمين، تعدت العالمين لتصل إلى البهائم بل إلى الجمادات، كالجن الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الدقائق أذكر نفسي وأذكر إخوتي ببعض مظاهر الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مظاهر الرحمة التي تأدى أثرها الحسي إلى المخلوقين. فمن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته أنه كان يتألم إذا حصلت له مسغبة ونزلت به فاقة، فيسارع بالعمل على رفع ما نزل بهم. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو الأبا متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا رضي الله تعالى عنه فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهلهل كأنه مذهبا. رواه مسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاقة التي في المضرئين تكدر خاطره، ودعا أصحابه رضي الله تعالى عن أمواتهم، فلما حصل لهم ما يكفيهم سر بذلك. وهكذا المسلم ليعمل على قدر وسعه بقضاء حوائج المحتاجين، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهكذا ما يحصل ويقع بالمسلمين من محن وفتن وقتل وغير ذلك، يتكدر المسلم ويدخل عليه الهم والحزن، وهذا مما نتاب عليه. ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته أنه كان يعمل على قضاء ديون المدينين، يعمل على قضاء ديون المدينين من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، يقضي ذلك من بيت مال المسلمين حينما وجد، وذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث وجد الفي والغنائم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ف فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا أي أولادا فقراء، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، رواه البخاري ومسلم. وقبل وجود المال في يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث أصحابه رضي الله تعالى عنهم، يحثهم على الإهانة في قضاء دين من أفلس أو خسر في تجارته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثمار ابتاعها أي اشتراها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. فهذا الرجل اشترى ثمرة النخل رجاء يربح ويغنيه الله من فضله، لكن جاء الأمر على خلاف ما كان يتمنى، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمساعدة هذا المؤثر في قضاء دينه، وأمر غرماءه أن يأخذوا ما تصدق به عليه، فليس لهم في الوقت الحاضر إلا ذلك الموجود، وأمرهم أن ينظروه إلى الغنى ولا يطالبوه بما لا يستطيعه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لكم إلا ذلك. ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته أنه يكره ما يشق عليهم، فالمشاق والحرج التي تقع على أمته كأنها واقعة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما خير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لأن أمته ستقتدي به، فاختار الأيسر والأسهل رحمة بها. وهكذا من يحمل الإرث النبوي، فليحمل الناس على اليسر ولا يشق عليهم. فالشخص في خاصة نفسه ليحملها على الورع والاحتياط، أما إلزام الناس بذلك فلا. فلذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يؤم الناس في الصلاة بقوله: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن ليعلم أن التيسير على الناس راجع إلى النصوص الشرعية، فهي الحكم وليس إلى أهواء الناس، فليتق الله من يتجاوز التيسير الشرعي، وليعلم أن دين الله لا يقبل التنازلات، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته أنه كان يرائي ما ركبه الله بهم من غرائز، فيمكن أصحابه رضي الله تعالى عنهم من أن يقضوا وطرهم المباح. فعن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، قال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وألموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني صلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، رواه البخاري ومسلم. فمالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وعن رفقته شباب، والشباب مظنة قوة الشهوة فلما قضوا هذه المدة عنده وشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برغبتهم في معاشرة أهلهم أمرهم بالرجوع إلى أهلهم ليقضوا وطرهم المباح. أين هذه الرحمة من بعض الآباء الذين استرعاهم الله على بنات يمتنع من تزويجهن ليصيب عرضا من الدنيا، إما بزيادة مهر أو للانتفاع بمرتباتهن؟ أين هذه الرحمة من بعض الآباء الذين بسط الله لهم الرزق فيطلب أبناءه منه أن يزوجهم فيرفض متعللا بحجج، مع أن إنكاحهم مع قدرته وعجزه من الواجب عليه وليس من باب التطوع؟ أين هذه الرحمة من بعض من ولاهم الله أمر المسلمين فتجده يمتنع من الترخيص لبعض مرؤوسيه ممن يسكن أهلهم في مدينة أخرى، يمنعهم من الذهاب إليهم لقضاء وطرهم ثم الرجوع إلى العمل مع عدم ترتب مفسدة في العمل بسبب ذهابهم؟ أين هذه الرحمة من بعض الأزواج الذين يتغربون السنين عن أهلهم وتطالبهم نساءهم بالرجوع إليهم فيمتنعون مع قدرتهم على الرجوع حرصا منهم على زيادة المال أو لأجل التخفف من نفقة السفر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة، رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعدت الآدميين إلى البهائم، فلهن نصيب من عموم رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتنا بالبهائم وأمر بالإحسان إليهن ورغب في إطعامهن وسقيهن وحذر مالكهن من التقصير في الإطعام أو تحميلهن أكثر من طاقتهن، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفق على الحيوانات حينما يرى تأذيهن بأمر من الأمور. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية من قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وصحح إسناده الحاكم. فنهاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فجيعة تلك الطائر الصغير وأمر برد فرخيها. والأمر ليس مختصا بتلك الحمرة، بل الأمر عام في كل الحيوانات التي يحرم قتلها، فلا تفجع في نفسها ولا في أولادها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن فجيعة الحيوان، فالنهي عن فجيعة الآدميين أولى وأحرى. قارنوا الفجيعة التي حصلت لتلك الطائر التي سرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإزالة فجيعته، قارنوها بفجيعة بعض الأمهات حينما تطلق من زوجها ويكون الأولاد عند الزوج فيفجعها بعدم تمكينها من رؤيتهم ويجعل الأراقيل أمام التقائها بأولادها الصغار يمنعهم من زيارتها، أو الفجيعة التي تحصل من بعض الآباء حينما تطلق ابنته ويحصل بينه وبين زوجها خلاف فيرجع ابنته برفض بقاء أولادها معها حتى يشقى بهم أبوهم بزعمه، وما علم أن أول من يشقى بهم ابنته المسكينة. ليحذر هذا وذاك عقوبة الله في الدنيا والآخرة، وليعلم أن الله أقدر منهم، وليعلم أن الجزاء من جنس العمل، فيفرق الله بينهم وبين من يحبون يوم القيامة. فأنا بأيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده حسن لغيره. أيها الأخوة، إذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمت البعيد، فالأهل أولى بالرحمة
فهم أحوج من غيرهم لإدخال السرور عليهم وتسليتهم وإزالة المصاب عنهم وتخفيف ما نزل بهم، فيوقف مع الزوجة والأولاد في حالة البلاء والشدة وتكدر الخاطر. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحد، فلما كنا بترف حفظ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. رواه البخاري ومسلم. فلما حضت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في طريقها للحج تكدر خاطرها، فهي تريد عمرة مستقلة وحجا مستقلا، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواتيها ويخفف ما نزل بها حتى أتى يوم عرفة وهي لا زالت حائضا، فيأمرها أن تدخل حجها على عمرتها، مخبرا أن طوافها وسعيها يسعها لعمرتها وحجها. ولما لم تطب نفسها بذلك وأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، أمر أخا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما أن يعمرها من التنعيم. فلزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزوج مع زوجته يتابعها ويسري عنها حتى زال ما كانت تجد وانقلب حزنها إلى فرح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة في التعامل مع الأهل، وليس القدوة بعض الجهال الذي يرى أن من الفحولة والرجولة الغلظة مع الزوجة، وأن مطاوعة الزوجة بغير معصية يرى ذلك ضعفا ينافي الرجولة. نعوذ بالله من سوء الخلق.